ولا من هذه الأول امتحان. فتبارك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وإن تتولوا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتجل منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن العظمة لأنه بدأ بإيه؟ يحبهم. أما يحبونه فطبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه. ومن أحسن إلى مثل يعني من أعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى. فإنت أي نعمة الله لا تحصيها. فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه. فيحب الله سبحانه وتعالى لتتقي بالكمال والجمال والجلال ويحبه أيضا لما يغنون به من النعم التي أحال بها علينا أجمعين. لكن السؤال في هذا يعني يحبك الله من يتحبنه وقال يحبه ويحبونه. وذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من إذا يحببكم الله وهذا هو الأعظم. أي نعم. فكيف يحب الله بقوم يحبون ما يحبونه عزة على المؤمنين عزة على الكافرين. كان الآية يعني من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله تستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا كما قال عز وجل وإن تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين. وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي لخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. ليس لصعب ولا ممتنع بقدرة الله وجل. طبعا هذه الآية من الجائزات التي أكثر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع من يحتج منكم عن دينه. فقد يقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا فقد روي انه ارتد عن الاسلام 11 خطه ولكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا مدلج ورئيسهم ذو الشمار الاسود العبسي. اي نعم. فبني حديقه قوم مسيلمه وبني اسد قوم قريش ابن خويلد فزاره قوم يوجد المحس وغطفان وبني سليم وبني يربوع وبعض سليم وكل وكله وبني غفل النوائل وغسان وغسان. اي نعم. وباختصار شديد يعني هؤلاء الانسان يوصفون بانهم اهل الرده لكن كلمه الرده لتلك الفتره بالذات فتره ابي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين طائفه واصحاب رده حقيقيه وهم الذين ارتدوا عن الاسلام كانوا سيدنا الفزار وغيرهم. وهؤلاء عجلوا الى الكفر كاصحاب مسلمه كما ذكرنا و طائفه اخرى ارتدوا عن الاسلام وعادوا الى ما كانوا عليه في الجاهليه. اي نعم. اما الصنف الاخر فهم الذين يطلق عليهم الرده تغليبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاه يعني مسلمون لكنهم بغاه خرجوا من القوه على الامام الحق وهم الذين فرقوا بين الصلاه وبين الزكاه فانتهوا في ذهب وقالوا ان الزكاه تؤدى الى الرسول عليه الصلاه كل من اموالهم فاذا خرج الرسول عليه السلام لم يؤديها الى الخليفه بوحده بتاويل. هؤلاء على الحقيقه هم اهل التاويل وانما لم يدع بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم في على كل هؤلاء فدخلوا تحت اسم اهل الرده وانما يكونوا في الحقيقه مرتدين لان الرده اعظم ما بين اكثرهم فلذلك اطلق الاسم على هذا الخروج عموما يعني. يحبهم ويحبونه طبعا صفه المحبه حينما تسند الى الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة له عز وجل بلا شيء وبلا تأويل ولا مشاركة للمخلوق بشيء من خطائفها كما بينا من قبل. فالزمخشري وطبعا ملاحظ هذا ايضا في السلوك دائما هنا في التسليم يفسر هذه المحبة بالإثابة بالإثابة يحبون أن يصيبهم واضح. فالزمخشري أول هذه المحبة يحبون بإثباته تعالى له بأحسن الثواب يحبون يقول يكون استكبارا يبذلونهم أحسن الثواب يتعظمون الثناء عليه ويرضى عنهم فهذا تفسير باللازم يعني هذا هو لازم المحبة وليس المحبة إن الإثابة هي ثمرة ولازم المحبة إذا أحبهم الله فيثيبهم فهذا منزع ثلاثي وليس منزعا ثلاثيا. كذلك أيضا أنكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية قال يحبونه يعني يطيعونه ويستمعون مرداته. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر, هذا خلاف الظاهري. فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن, وهي من لوازم الإيمان وشروطه, يدرك فيها متفاوتون بحسب بتفاوت إيمانه. نحن يعني فليس في المحبة أنا أطاع, لكن إذا العبد أحب الله أطاع لازم هذه المحبة وتبع هذه المحبة. لكن العبد يحب الله, نعم يحب الله, ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى أنا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبدت لها؟ قال ما عبدت لها كبير عبد ولكن حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالحديث يفهم منه يفهم منه أن المحبة غير الأعمال, المحبة غير العمل, فلا تحب كثير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة, لا هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المذكور أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وجبريل إن الله يحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل ثم يقول يريد في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يقول عليه الخليل في الأرض إلى آخر الحديث. فطبعا هذا كله يعني أيضا يكتب هذا التأويل الكلامي بصفة أن الله يحبهم لأنها يعني يحبهم, لا يحبهم يعني يحبهم, ومن لازم ذلك أن يحبهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, هذه صفات المؤمنين الكمل, أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على حكمه وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يحبون لومة لائم, يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أي أمر بمعروف مدى فيه كالمسامير المحماة لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أيضا واللومة هي المرة من اللوم, والتنكير فيها يعني في مبالغة لومة لائم, لأنه قيل لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوان, وفيه وجوب التنفس بالحق وإلا فهو لائم, وإنه مع تنفسه به سيره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم. لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حريص يدعو إلى الله أو يعرف ذلك وينهى عن منكر ويتعرف للوم وتوجيه وكتب وغير ذلك, فهذا أعظم ممن فعل نفس الشيء ولم يتعرف للوم, لأن العبودية هنا أقوى وأنتم أن في أهوية هو يجمل على الأهوية الواجهة الله سبحانه وتعالى على الدين. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والمجاهدة فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق بغير أن يتعرض الموت الدائمين, لأن الله تعالى هنا في هذه أرحى من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي, خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي, لأنه مدح هؤلاء الذين الإمام أحمد بأستاذ الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا, أمرني بحب المساكين والدنو منهم, وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو خوفي, وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبره, وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا, وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا, وأمرني أن أخاف الله لومة لائم, وأمرني أن أصدر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سهله, فإنه لا يقرب من الأجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. روى ايضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يقول فيه. فيقال له يوم القيامه ما منعك ان تكون كنت فيا كذا كذا فيقول مخافه الناس فيقول اياي احق ان تقطعني عن عباده بن الصامت رضي الله عنه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والساعه في المنصب والمكره لأن لما جاء الأمر أهله لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم. قوله تعالى ذلك فضل الله ما هو جلب الدرس يشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه يعني حب الله إياهم يحبهم لله أعز أجبك عن جبريل أجبك عن جبريل أعز عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله فضل الله يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم حتى بريء أولياءه. فيه شاء الله واسع عليه. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة يعني يحرم علينا ولا يجب لنا كمؤمنين أن بالمؤمنين المؤمنين أن موالي اليهود والنصارى. إذا من الذين يجب أن مواليهم؟ ربنا تعالى بقوله مباشرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يفيض عليكم كل خير ورسوله الذي هو واثقة الخير من الخير الذي أتانا في هذا الإسلام من الذي كان واثقة بين الحق وبين الخلق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو أحق بأن نتولى الله كما الله العلي وكتمه ونعتز بدينه. إنما يدركم الله ورسوله والذين آمنوا الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعاله لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية ويؤتون الزكاة لأن الزكاة تحت وحب المال الذي يجب استهلاكه وهم راكعون خال من فعل الفعلين يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينكرهم فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعداء الله عز وجل. أيضا في الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون عليا في الأرض ولا فسادا والعاقبة إن يتقنهم من ينجو أهل ورعاه فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. فمهما يعني دارت النهايه فلا بد في النهايه ان تعود العاقبه الى اهل التقوى كما قال الله عز وجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض فما يعرضها التي بارثنا فيها. ايوه اخرج الله عز وجل الى الوليد انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا ولم يقل عز وجل انما اوليائكم الله ورسوله الذين امنوا انما زمن هذا الحكم انه افرد كلمة لفظ الولاية هنا فقال إنما وليكم واحد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل الولاية أكثر هي تكون ولاية لله ثم تبع لولاية الله يحب كل من يواد الله ومن أعظم الخلق موالاة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المؤمنون من هذه الأمة. طبعا معروف تفسير الولاية من الأنبياء والرسل ثم الأولياء وأعظم الأولياء عن إطلاقهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر في الأسر بعد الأنبياء. فهم أسعد الناس حظا أو أوثرهم حظا من موالاة الله عز وجل. فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل كالتقدير وتستخدير إننا وليكم الله وكذلك رسوله الذين آمنوا. هذا ما نبعه. وكذلك أيضا وليكم رسوله الذين آمنوا لكم أكثر الله عز وجل. وكمل في هذه الآية تأكيد مولاة المؤمنين والبعد عن مولاة الكفار. قال ابن كثير فيعلم بعض الناس أن هذه الجملة وهي قوله تعالى وهم راجعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أو في حال الإدراك. وهذا التنبيه مهم الحقيقة أن يصيح استدلال الناس بهذه الآية في فضائل من؟ أيوة علينا بفضل يعني الناس يعني ينهجون لأن هذه الآية فيها مدح الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يعني معناها وهم راكعون معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع. يعني يزعمون أن عليهم كان راكعا ويؤدي الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. فمسجلنا على هذا على هذا الزعم ما قلنا إيه؟ حالية. إذا وهم راكعون معطوف على صفة الصدق. يعني أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله على الركعة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله مع الركعين. ربما تكون الصلاة لصلاة الجماعة. لا مناعة. فيقول ابن كثير فوهم بعض الناس أن هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة. يعني في حالة ركوعهم يؤتون الزكاة. يطلع الزكاة هو يصلي. هو فهوه راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أكبر من غيره لأنه ممدوح. ما دامت ذلك لو كان كلام هذا كلام صحيح. إذا الآية مدحت من يفعل هذا. فما معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع أكبر من يؤديها خارج الصلاة. واضح؟ أي نعم. يعني معناه بعد الإنسان عايز هذا الثواب يتثبت مع الفقير من هذا حتى يصلي ويوصل للركوع تعالي وأنا في الركوع وأتيت الزكاة حتى أنها بالثواب الأعظم. أي نعم. يقول ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه. إنه مر به دائم في حال ركوعه فأعطاه خاتمة. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق وابن مردويه ثم قال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساليبها وجهالة ريالها. وقد اقتص ذلك الخفاجي فتبقى الخفاجي ذلك في حياة البيضاوي عن الحاكم وغيره يقول ثم أنشد أبيات الحساب من سابق فيها ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها لا سيما ونحت حسان بن ثابت العريق في العربية بعيد من نذكر إليه. وأي حاجة للتمييز بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات ففضله أكثر من نار على العرب. كان هل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحتاج حينما نتكلم عن قبائله إلى أن اختلف هذه الأكاليم وقبائل أمير المؤمنين في القرآن وفي السنة يعني أكثر من أن تنكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي روي عن عبد الملك بن سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا من هم؟ فقال المؤمنون. فقلت إن ما سبقونه هو علي. فقال علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير وقد تقدمنا في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآية كلها نزلت في علاج بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من خلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. فالحديث الرازي توسع هنا جدا في مناقشة الشيعة في هذا القبيل فمن أراد التوسع يرجع إلى التفسير الكبير. فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني فإنهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون. أبرز كلمة الظاهر هذا موضع الدليل دلالتها على علة الغلبة. علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله. فكأنه في من يتولى هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون. وكان يوهم بذكرهم وتعظيما لتأليم وتثبيتا لهم بهذا الاسم وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان بل بمثيل أخرى أحزاب الشياطين أن الشياطين والباطل يتلون ويختلف والباطل لا ينفصل الباطل كثير جدا لا يتعدل لأنه باطل أما الحق فإنه الحق هو واحد كما الله في القرآن دعونا بالنور والظلمات النور مكرم والظلمات جمع فالباطل لا يتبنى الحق أما الحق هو واحد لا يتعدل أبدا الله ولي الذين أنا يقيم من الظلمات إلى النور والذين كفر إلى أنهم تموت بالله من النور إلى الظلمات فالمسلم يكفر ويعتد بأنه ينتمي إلى حزب الله ترى حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعمل الآن في الجماعات بعض الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام حزب الله الذي في للناس الشيعي أو غيرها لا لنقل المعاني القرآنية لنقل المعاني الشرعية واضح وهو كلام الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فكل ما في العالم من أحزاب هم حزبين حزب الله وحزب الشيطان حزب الله وحزب الشيطان قطعا الغلبة ستكون لحزب الله ها فإن حزب الله هم الغالبون أما أحزاب الشيطان فكل من يرفع راية الأسجد بالله وبرسوله وبالإسلام وولاة المؤمنين مهما ادعى فهي من حزب الشيطان فكل الأحزاب السياسية كلها دون استثناء يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحض ولا يدعى لله ورسوله فهي كلها تندرج في مقلب جبالة واحد كلهم حزب إيه الشيطان المؤمن يكفر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بهذا التوحيد وبانتباهه لهذا الحزب الغالب حزب الله ورسوله والمؤمنين وهذا هو العزة التي وصف الله بها المؤمنين عزة العالمين عزة على الكافرين فالآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب فهي أصبح شيء مسلم فيه وده من حتى رحنا من بعض الناس في حفل الدعوة الإسلامية دلوقتي أخر سنة الساعتينية الحزبية مش عارف كذا ولا تقام الأحزاب على أساس ديني على أساس ديني إذا كان الحزب الوحيد هو حزب الله وبعدين كل الأحزاب دي يعني كم مصر فيها كم حزب ما كان مصر؟ عندنا معظم اللي ذكرناها قبل كده قلنا إن 12 ناقص واحد بالتوكل ناقص صفر بالخلاف 12 ناقص واحد صفر يعني كل الأحزاب دي بدون الإسلام ما لها خير بدون يعني الديانة الإسلامية والأحزاب دي اللي دفعها تعالى كلها بتساوي صفر لأن كلها ترفع شعار ان احنا يعني كل حزب على اساس ديني لان الدين ده عار فلذلك مهما كثرت اعدادها فكل هذه الاحزاب ناقص واحد الذي يحزب الله ورسوله يساوي كفرا بل تساوي يعني كفر ما له ولا عليه لتساوي الهلكه والخسران في الدنيا والاخره والديار واضح؟ اي نعم فان حزب الله هم الغالبون فالحزب اصلي يطلق على القوم الذين يستمعون بامر حزبهم وقيل الحزب جماعة فيه الفتنة فهو أخف من الجماعة والحوم ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم إن كانت جر نفع فجرعوها أعظم هؤلاء المساكين الذين في قلوبهم مرض كما كانوا يسارعون في موالاة الكفار يقولون يخسر في بلد دائرة نفع أنت في بلد دائرة يرجون بموالاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو يجيب لهم النفع فهي إن كانت تجري لهم نفعا فضررها أعظم وإن كانت لدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي للمدفع أو للمدفع قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فعلا يعني نحن نعيش في جو كل نموذج كل نفس نتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث المجاري وتلوث الغازات وما احد يتكلم على التلوث العصبي التلوث المفاهيم والقيم الذي اشد خطوره تلوث الاعتقاد الذي نتعرف نحن كلنا نتنفس بنفس الجو يعني تعرفون موضوع التكمم بغاز او نسيت كمون لما الناس بتجلس في غرفه في الريف مثلا وبتدخل الفحم في مكان مقفول هذا فدول دخلوا التكمم من غير ما يساوي في الاخر بيموت نتيجه الايه؟ اللي بيستهلك الغاز في الحرب ويطلع اير 2 كربون وانت باذن الله انا بتكلمه. لو واحد جه في نص تعاطي هذا الجرعه كده قبل ما يهلكه وفتح النافذه ويدخل هواء النافذه فلقيت الوزعين يطلقون ويحطون في الفارق لان الهواء المسموح الذي سيهلكهم وبين هذا الهواء النظيف. الهواء النافذه التي تفتح لنا وتجد لنا الهواء النظيف اللي فيها الغسيل للرئه وغسيل القلب وغسيل للتنظيف للتنظيف للعقل هو هذا القران الكريم. القران لابد الانسان يرتبط بقراءه القران. القران يكون اول باول تمام البيئه التي نعيش فيها والتي نتغلب فيها حتى يعني المثال. لا شك ان انت تتاثر طول الابد بهذه البيئه وهذه التفاهم التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. اجزاءت يعني ذات الطريق صراحه فاتحه وما دامت الناس في كف وفريده وفي انحراف عن هذا الحق. خفت عقولهم وكان هكذا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. فالوسيله الوحيده بان الانسان من غسيل لقلبك باستمرار وتنظف عقلك للمحارم فاذا الان الباطل هذا الذي يعني انتقد في هذا الزمان انت خارج من القران. لان ايه واحده من القران تنهي وتثبت كل هذه التفاهم التي ينفق من اجل نشرها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من اجل تمكين الباطل وتشويش عقيده الناس. ايه واحده من القران يرد كل ما يبذلونه كانه هدف منصور. كما ذكرنا امثله من قبل يعني وجاءت عدل الجزاء مهما تكلموا مهما طعنوا في الدين مهما تكاولوا هي ايه واحده المسلم البسيط اللي بايمانه الفكري لا هو فقيه ولا حافظ القران ولا غيره اذا سمع ان القران بيقول فانجحوا وفاء غيرتهم مثنى وثلاثه رجاء يرد كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك اريد ان يجبر الناس باللقاء لتقع في الناصر حتى كان يوزع مجانا على المدارس وعلى الطلبه وعلى المدرسين وكنا نحن بنسيب تاريخ القران واي مدرسه لا بد ان تخليه بايه من المساء ايه سلطانيه من المساء. واضح؟ الان من الجيل الجديد يعرف حاجه اسمها المساء. اتنفس كل هذه الاشياء. اراد ان يحب به الناس عن القران اتنفس ما صار له اي ذكر لانه لا يرد هذه الاشياء ولا يذكر ما فعل. الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال من أحد إلا نحن نزلنا الذكرى وإلا لا يحب فإن كل التي نتوافى بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفكر الآن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى القلب يعني فيه يعني نماذج معينة إذا كنت تغض قلبك من القرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تبرد. فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعارف على ما يسمى بالرحلة الوثنية والمساواة بين المسلم والكافر وغير ذلك من هذه المعاني المسلمة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات؟ لا تكفي أي أحد من القرآن تكفي كل هذا الكلام وكان هذه الموضع اللائق به واضح؟ فبذلك نحن نتواصل دائما اغسل قلبك بالقران الكريم فتجد يعجبك التفاهيم باستمرار ويراسي اثر هذه السموم التي يعني نفعت بها. اي نعم ولذلك يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والجيش الصار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا يعني مقتضى ايمانكم حفظوا تعظيم دينكم ان كنتم مؤمنين عظموا دينكم ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا عظموا دينكم ومن علامه التعظيم ان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا اولياء كيف تؤمنون الذين يسخرون بدينكم ويهزؤون منه ويكذبون نبيكم ويفعلون في دينكم ان كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمقتضى ايمانكم ان تحصلوا هذا التعظيم للدين فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والدين هو دينكم هو كلمة دينكم بالإضافة دينكم الذي هو رأس مال سماواتكم الذي له انتظام معاشكم ومعادكم وهو مناط سعادتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تساوي شيء كل فكرتك في انك ممتن لهذا الدين كل وزنك وكل خبرة أن الله عز وجل نافع عن تفرقك واعتزالك في امتثالك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أو يغتصبون دينكم الذي هو سبب عزكم وفلاحكم هجوا أي شيئا مستخفا غلائبا يعني سخرية وضحكا مبالغة في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول أهله. ثم بين المستهزئين وفصلوا من هؤلاء الذين يتخذون ديننا دينا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى والكفار قرئ بالنصب والجر يعني قرئ بالنصب والكفار يعني ذلك المشركين او بالجر والكفارين اي نعم ولذلك في قراءة ابن سعود ومن الذين اشركوا اولياء اولياء في العين والنصرة وانما رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين هجوا ولعبا تنبيها على العله وإذن بأن هذا بأن من هذا شأنه جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة فكيف يبني له؟ فيستحق أن يجنبه لأنه يذكر مديره وأن تبتعد عنه وأن تجانبه وأن تنجبه فكيف تتخذه وليا وحليما وصديقا يعني بلا ذلك واتقوا الله يعني بترك موالاته إن كنتم مؤمنين أي حقا فإن قبيلة الإيمان يوجد الاتفاء لا محالة. ثم بعد ذلك تبين أيضا معنى أخر. يا الذين في الآية هنا بيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ثم بعد منهم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم بين استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين. بعد استهزائهم بالدين على الإخلاص. إظهارا لكمال سخاوتهم فقال عز وجل فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان إذا الأذان ثابت مشروعيته بالكل حسب الأذان ثابت مشروعيته بالقرآن والدليل هذه الآية إذا ناديتم إلى الصلاة فالنزال الصلاة هي بالأذان هذا فإن الأذان كان القوات أيضا في القرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هزوا ولعبا ولو أن هذا يعني كان ينشأ فيما مدى أو يجب من الكفار من اليهود أو النصارى مش بكي الآن ترى من ينتسبون زورا إلى الإسلام يدخلون من الصلاة ويدخلون ممن يصلي ذهب يصلي منا على جماحك ويقول يصلي لا تصلي على النبي إلى أي ذلك منها مراتب استهزاء واستخفاف بالدين ممن ينتسبون زورا الى دين الله عز وجل. اي نعم واذا دعيتم الى الصلاه يعني دعيتم اليها بالاذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاه او المناداه هزوا ولعبا بان يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك يعني ذلك الاتخاذ بانهم يعني بسبب انهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عباده الله فان السكت يؤدي الى الجهل بمحاسن الحق والهدى اليه كثير ليس عنده عقل يدرك به عظمة هذه العبادة العظيمة فلذلك يسخر منها ويضحك منها ولو كان لهم عقل في الدنيا لما اجترأوا على تلك العظيمة فإن الصلاة أكمل القربات وفي النداء الأذان معاني شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من الذكر سيخرج به باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معالي الدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح الظاهر والباطن وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي. هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الكلام الليلة يعني قال بعض الفلاسفه بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينه اذا سمع المنادي ينادي اشهد ان محمدا رسول الله قال ارهق الكاذب والعياذ بالله يعني يدعو ان حين ياتي ذكر الرسول عليه السلام فيقول ارهق يدعو بالاحراق يعني ولا يدعو بالله الكذب ويعني به ان يعني والعياذ بالله ان محمد عليه السلام صادق والعياذ بالله. فكان دياتي بالجائعه تجيها عامه يعني ياكلها حرق الكذب تسمعه ما يرى. كان رجل من نصارى المدينه اذا سمع المنادي ينادي اشهد ان محمد رسول الله قال حرق الكذب. فدخلت خادمه ليله من الليالي بنار وهو نائم واهله نيام فسقطت قرارا فاحرقت البيت فاحترق هو واهله. كان يدعو بالإيه يحرق الكاذب قد أحرقه الله لأنه هو الكاذب. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه جبال فأمره أن يؤذن وأبي تجار بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسا بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يليه. عتاب يعني بيتكلم على ابوه يعني انه كان اكرم انه انا غير موجود معنا يقول يسمع هذا الاذان الذي يؤذينا او استطيع فيسمع منه ما يليه. فقال حرص الانسان انا والله لو علم لو اعلم انه بخط لاتبعته. فقال ابو سفيان لا اقول شيئا لو تكلمت لاخبرت عني هذه الخطأ. الحيطة لها ودان يعني او لعله يكتب من الوحي فاذا الله يرحم. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلته. ثم ذكر ذلك له قال انت قلت كذا انت قلت كذا وابي سفيان قال كذا. فقال الخرس وعتاب نشهد انك رسول الله والله ما اطلع على هذا احد كان معنا فنقول اخبره. فاذا يفرض ان الله هو الذي اخبرك عن طريق الوحي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن محيرين بن محيرين هذا كان يقيما في حجز أبي محذورة معروف أن محذورة مشهور أنه كان يؤذن يعني. قال حذر أبي محذورة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينه. مشهور تأذين أبي محذورة فقل أنا مسافر إلى الشام فنفسك تسأله طبعا بعد ما شاء الإسلام وانتشر ما قصة أذان تأذين أبي محذورة يعني احكيلي قصة الإيه وذلك. فأخبر أن أبا محذورة قال له نعم. خرجت لأي محذورة لا يحدث قصة الأذان. نعم خرجت في نفر فكنا بلعب بريد حنين. فقتل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله. فسمعنا صوتا مؤذن ونحن متمشدين. فتركنا نحن يستهزئ به. قعد يردد الاذان ايه بيسخروا من الاذان يعني يقلدوه بطريقه كافره وباسخه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فارسل الينا الى ان وقفنا بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فاشار الثوب كلهم الي وكذبوا. فارسل كلهم وحبسني. فقال قل فأذن. فقل ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقلت زي ما هذا قيل صلى الله عليه وسلم. فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه. فقال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لي ارجع تنجد من ثوبك. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فاعطاني سره فيها شيء من سكه ثم وضع يده على معصيه ابي محذوره ثم أمرها على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم برني بالتأذين بنفسه. فقال قد أمرتك به يقول أبو محذورة وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجود موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار، والمقصود هنا يعني في أمر الدين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الأسف حتى في هذا الزمن سمعنا من يعني من أكثر من الأذان، أذكر أن الدكتور عبد الله عزيز رحمه الله تعالى كان يحكي في أيام الفصائل الفلسطينية أيام المظاهرات الفلسطينية زمان، فكان في معسكرات التدريب يقوم هو والشباب معه إذا حضر أحد صلاة التأذين، فكان يأتي الفلسطينيون الملاحدة الشيوعيين ويقفون خطا أمامه ويذكرون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعطيه صوت الأذان ويصلوا عليه وينشدون: امتثل عني امتثل عني فهذه قيمي، امتثل عني فهذه قيمي، انا ماركسي ديني اممي. يعني انت كنت ترفع صوت الأذان، هذا هو اذاننا، امتثل عني فاني فهذه قيمي، انا ماركسي ديني اممي. الله المستعان. فذكرت هذه الآية أيضا على أن الهدء بالدين كفر. الهدء بالدين هو ما اتخذوا دينكم هدوا ولاعبا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أن هو يستهزئ بالدين أو يسخر من الدين أو من أي شيء يلف إلى الدين بالكلام فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجد. الهزل فيه ضد الجد، سواء كان استخفاف بالله او برسوله او الاسلام او بالملائكه او بنبي من الانبياء او بكتاب من الكتب او السخريه من حكم شرعي او التسميع على حكم شرعي كالرجل مثلا مثل هذه وحشيه وهذه فتوى او غير ذلك، السخريه من اي حكم احكام الدين خروج من مله الاسلاميه، هذا لا يعذر فيه للجهل لانه لا يجهل لاحد تعظيم الله عز وجل في احد يجهد أن الله يعلم بل يهود يعزمون الله إذا قال يعتقدون تعظيم الله هذا المسلمون كذلك. فلا يستوى أن في واحد يجهد أن الله يجب تعظيمه، فإذا كفر من الله أو كفر من الدين أو كفر من الإسلام أو من الخلق الشرعي فمثل هذا لا يظهر فيه الجهل بل يعني يحكم بالكفر والهزل فيه كالجهل. أن فعل ذلك يعني كما قال عز وجل: ولئن سألتهم لآخرين مؤمنا إنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جلت في حروف الإسلام الآية أصل في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. التنبيه الأخير، دلت الآية على أن من الصلاة نداء وهي الأذان هي التنبيه. قال الزمخشري: السورة فيه دليل على ثبوت الأذان بنفس الكتاب لا بالمنام وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه عما يفحص صدور ما كبر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقموا الحجر. فقال تعالى: قل يا اهل الكتاب، عندما ان تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون بل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا وقد دخلوا من كفرهم قد خرجوا به فالله أعلم بما كانوا يكسبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أكتب الليلة في هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.